أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا ولعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع مواعظ الحديث القدسي ولدفع ملل الرتابة ننتقل موقتا من مواعظ الحديث القدسي المتعلقة بموسى بن عمران على نبينا وآله وعليه السلام إلى مواعظ الحديث القدسي المتعلقة بداود على نبينا وآله وعليه السلام. وسوف نرجع كرة أخرى إلى مواعظ الحديث القدسي المتعلقة بموسى إن شاء الله تعالى. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: ما لي أراك وحدانا. داود كان متكتر عن الناس لمناجاة الله تبارك وتعالى وعبادته والصلاة وما أشبه. فالله قال لي: أنت ليش تركت الناس وصرت وحيد؟ قال: هجرت الناس وهجروني فيك. أنا ما أحببت الناس فهجرت. في نفس الوقت هم الناس ما أحبوني فهجروني. شوفوا في المثل المشهور: أكو إن الطيور على أشكالها تقع. الإنسان اللي يحب الأغاني هو ما مستعد يختلط ويتصادق ويفرد واحد اللي يحب المناجات، وكذلك العكس، هذا اللي يحب المناجات ما مستعد يختلط ويتصادق مع اللي يحب الأغاني. هجرت الناس وهجروني، أنا اتكترت عنهم، هم اتكتروا عني فيك، يعني في سبيلك بسببك. قال الله تعالى لداود: فما لي أراك ساكتا، ليش متحكي؟ فقال: خشيتك أسكتتني. أنا دا أفكر في الأمور الإلهية، فتفكيري في الأمور الإلهية بعد ما يسمح لي بالكلام. قال: فما لي أراك نصبا، النصب التعب التعبان، فإذا فرغت فانصب، يعني ليش انت هالمقدار تعبان في سبيل العبادة من كثرة الصلاة. فقال: حبك أنصبني، أنا أصلي لك ساعة أشوف هم بعد أحبك أكثر فأصلي ساعة ثانية وهكذا. قال فما لي أراك فقيرا وقد أفدتك، أفاده يعني أعطاه الفائدة يعني أعطاه المال. أنا خوشنت نعطيك مال فليش ما عندك أشوفك فقير. فما لي أراك فقيرا وقد أفدتك، فقال القيام بحقك أفقرني، إعطاء الحقوق المالية الواجبة وإعطاء الحقوق المالية المستحبة أفقرني. قال فما لي أراك متذللا، في هيئتك متذلل، في قيامك متذلل. فقال عظيم جلالك الذي لا يوصف ذللني. كل ما أفكر في جلالك الذي لا يوصف، الذي هو أكبر من الوصف، فأشعر بذلة نفسي، لأن أشوف نفسي أمامك أمام جلالك مو شيء. وحق ذلك لك يا سيدي، التذلل لك حق، مو أنه أنا أمن عليك، مو أنه أنا دا أقوم بشيء تشريفاتي، لا، التذلل أمامك حق من حقوقك. قال الله جل جلاله فأبشر بالفضل مني، فأعطيك بشارة أنه في الآخرة تشوف فضلي بشكل غريب. فلكما تحب يوم تلقاني، في الآخرة أعطيك فللثواب اللي تحبه. زين، إلى هنا الحوار بين الله تعالى وبين داود عليه السلام جرى بشكل طبيعي ما باستثناء. أما إهنا الله يعلق في التعليق، كل شيتك يا داود صحيحة، بس عندك مشكلة، المشكلة التكتر عن الناس. أصلا التبليغ شنو هو؟ التبليغ يعني أنت عندك شيء، الآخرين ما عندك شيء، فأنت لازم تتعب حتى الآخرين هم يصير عندهم ذلك الشيء. جهلهم يتبدل إلى العلم، معصيتهم تتبدل إلى الطاعة، دنيويتهم تتبدل إلى الأخروية، فتتكتر أنت من الناس. فمن يريد يرشدهم يبلغهم يعظهم؟ خالط الناس من المخالطة، يقولون خلاطة، خالط الناس وخالقهم بأخلاقهم، يعني في التشريفات الاجتماعية هم كون مثلهم، أما وزايلهم في أعمالهم، ولكن في أعمالهم لا تكون مثلهم، تكون مزايلة بينك وبين الناس في أعمالهم. خالط الناس وخالقهم بأخلاقهم وزايلهم في أعمالهم، إذا سويت هذا الشيء تنال ما تريد مني يوم القيامة، تحصل الشيء اللي تريد مني يوم القيامة. يعني شنو؟ يعني تهديد ضمني مؤدب، إذا هذا ما يصير الثاني ما يصير، إذا ما يصير خالط الناس وخالقهم بأخلاقهم وزايلهم في أعمالهم، إذا هذا ما صار ما يصير تنال ما تريد مني يوم القيامة. أكو رواية أخرى حسب الظاهر قطعة من هذه الرواية، إن داود على نبينا وآله عليه السلام خرج مصحرا منفردا. مصحرا أي إلى الصحراء منفردا في الغابة. فأوحى الله تعالى إليه: يا داود ما لي أراك وحدانيا، ليش أشوفك وحدك؟ فقال: إلهي اشتد الشوق مني إلى لقائك وحال بيني وبين خلقك، شوقي إليك ما خلاني أكون مع الناس في غرفة الاستقبال في المسجد في أي مكان. فأوحى الله تعالى إليه: ارجع إليهم فإنك إن تأتني بعبد آبق، الآبق يعني الفار يعني الهارب، العبد الآبق أي العبد الهارب من سيده، ونحن عبيد الله وإماؤه، متى نهرب من سيدنا الله تبارك وتعالى؟ عندما نعصيه. ارجع إليهم فإنك إن تأتني بعبد آبق أثبتك في اللوح حميدا، فعيل بمعنى مفعول أي محمودا، هم بتهديد ضمني مؤدب، يعني إذا أنت لم تأتني بعبد آبق لم أثبتك في اللوح حميدا. في نسخة أخرى: أثبتك في اللوح جميلا، يعني شنو؟ يعني التبليغ مقدم على العبادة. داود مثال من الأمثلة، إذا الله ما يريد عبادة داود إذا زاحمت التبليغ، فالله يريد عبادة رجال الدين إذا زاحمت التبليغ. عبادة داود مع إخلاص داود في العبادة مع صحة عبادة داود، الله لا يريدها في مقابل التبليغ. فبالنسبة إلى رجال الدين وبالنسبة إلى كل مرشد، وإن لم يكن في الاجتماع معروفا برجل دين، بالنسبة إلى هذول إشلون؟ العبادة مقدمة أو التبليغ مقدم؟ لا شك أن التبليغ مقدم. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: ما لي أراك وحدانا؟ قال: هجرت الناس وهجروني فيك. قال: فما لي أراك ساكتا؟ فقال: خشيتك أسكتتني. قال: فما لي أراك نصبا؟ فقال: حبك أنصبني. قال: فما لي أراك فقيرا وقد أفدتك؟ فقال: القيام بحقك أفقرني. قال: فما لي أراك متذللا؟ فقال: عظيم جلالك الذي لا يوصف ذللني، وحق ذلك لك يا سيدي. قال الله جل جلاله: فأبشر بالفضل مني، فلك ما تحب يوم تلقاني. خالق الناس وخالقهم بأخلاقهم وزايلهم في أعمالهم، تنل ما تريد مني يوم القيامة. إن داود على نبينا وآله وعليه السلام خرج مصحرا منفردا، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود ما لي أراك وحدانيا؟ فقال: إلهي اشتد الشوق مني إلى لقائك وحال بيني وبين خلقك. فأوحى الله تعالى إليه: ارجع إليهم فإنك إن تأتني بعبد آبق أثبتك في اللوح حميدا. أنا شفت في حديث شريف لا أحفظ نصه أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في زمن خلافته الظاهرية إلى جانب خلافته الواقعية كان يجلس في مسجد الكوفة فيعلم الناس قراءة القرآن الكريم لا تفسير القرآن الكريم، يعني كان يقوم بمهمة الكتاب بالنسبة إلى تعليم الصبيان قراءة القرآن الكريم. وكان يتمكن يروح يعبد ربه، وعبادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه مثل عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله، أعظم من عبادات بقية الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم السلام. مع ذلك التبليغ الضعيف بهذا المقدار أعظم من عبادة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال الإمام الصادق عليه السلام: أوحى الله عز وجل إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: يا داود بي فافرح. شوفوا يا إخواني، أكو مسألة مهمة في الدنيا ونفسها أكو بين العباد والإماء وبين الله تعالى. الإنسان عندما يتدرج في العمر من الصغر إلى الكبر هواياته تتدرج من الصبيانية إلى العقلانية، من شكل؟ أفرض في أوائل أمره يحب شيئا حقيرا، أما بعد ذلك يحب شيئا عظيما. الطفل يحب سيارة، مو سيارة حقيقية، لا، سيارة اللي يسووها للأطفال. بعد 20 سنة هذا الطفل يكبر فيحب السيارة مالت الأطفال؟ لا، يحب سيارة آخر موديل. كل ما التطور يصير في المشاعر الحب متعلق الحب يختلف، من شكل؟ ربما الطفل يلعب مع أترابه، أما الكبير يروح للنادي يسوي قعدة مع أترابه. ربما الطفل حبه في صياحه، أما إذا كبر فحبه في مطالعته الهادئة، مو هالشكل؟ هذني أكو في الدنيا أكو شيء أعظم من هذا. إذا مشاعر الإنسان ارتفعت فبعد ما يلتذ إلا بالله تبارك وتعالى. قول لدار يقول نعم، أما الدار مو محبوبة، وسيلة من وسائل العيش. قل لسيارة يقول نعم، أما السيارة مو محبوبة، وسيلة من وسائل العيش. فمن المحبوب الحقيقي؟ يا داود بي فافرح، فرحك ليكون بالفرس، لا، الفرس وسيلة من وسائل المعيشة، فرحك يكون بي. وبذكري فتلذذ. التذاذك لا يكون في الأغاني، الأغاني ما تسوى، حتى عند الفساق. الفساق يستمعون إلى الأغاني، أما مو كل وقت. يعني هالسبوش مستعد يستمع إلى الأغاني في موسم الانتخابات، في زحمة الانتخابات ما مستعد. وبذكري فتلذذ، التذاذك يكون بذكري، وبمناجاتي فتنعم. فرد واحد يأكل، الأكل لازم للإنسان، أما يتنعم بالأكل أم بالأدعية؟ يتنعم بالأدعية، يأكل حتى يتقوى، أما تنعمه يكون بالأدعية. بعبارة أخرى، الله تبارك وتعالى ينصحنا عبر داود كما ذكر فيما سبق، بأنه شوية نسعى حتى مشاعرنا تتطور، حتى عقلنا يتكامل. شوفوا، أكو على صدام إشكالات كثيرة، من جملة الإشكالات اللي هي دقيقة، مو كل واحد يفهم هذا الإشكال، أنه حب صدام للقصور الكثيرة دليل على طفوليته وحقارته. أنت مشاعرك في هالمستوى اللي تحب القصر؟ ماكو شيء آخر تحب أعظم من القصر؟ وهذا مهم، يعني الإنسان لازم يلتفت أنه مشاعر تكون في أي مرحلة. أكو مثال في اللغة الفارسية ترجمته يقول الطفل الملتحي، يعني شنو؟ يعني هو ملتحي، أما عقل عاقل طفل. أكو مثال مصوغ على ضوء المثال الأول يقول الطفل الشايب، يعني شنو؟ يعني عمره 70 سنة، تصرفاته طفولية. قال الإمام الصادق عليه السلام: أوحى الله عز وجل إلى داود على نبينا وآله عليه السلام: يا داود بي فافرح، وبذكري فتلذذ، وبمناجاتي فتنعم. قبل أن نتلو الحديث القادم ينبغي بيان مقدمة توضيحية، هي وقد ذكرت فيما سبق. إخواني، في الدنيا وفي الآخرة على حد سواء الشيء الحقيقي يأثر ولو كان قليل، والشيء غير الحقيقي أنت سميه مشابه ما يأثر ولو كان كثير. يعني مثلا حباية معينة تصنع في بلاد الغرب وتصنع في بلاد الشرق، الأولى تبلع واحدة منهن فتستفيد، الثانية تبلع 10 وما تستفيد. الأولى حقيقية أما الثانية مشابهة غير حقيقية. كل شيء حقيقي فهذا يأثر، كل شيء مشابه غير حقيقي لا يؤثر. أو تأثيره يكون ضعيف للغاية. القضية هالشكل. هذه في الدنيا، في الآخرة هم نفس الشيء. أصلي لربي عز وجل ركعتين حقيقيتين، فالركعتان الحقيقيتان تحملاني إلى الجنة، بعد ما أحتاج إلى شيء آخر. أما خلي الصلاة تكون حقيقية وأنا أشتغل بها 70 سنة، متحملني للجنة وربما تحملني إلى النار نعوذ بالله تعالى، إذا كان فيها الرياء والسمعة وما أشبه. قال الإمام الصادق عليه السلام: أوحى الله عز وجل إلى داود على نبينا وآله عليه السلام: إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنتي. أبيحه جنتي أي أجعل جنتي مباحة له. وإهنا ما ذكرت الحسنة شنو، فرد حسنة واحدة بس خلي تكون حقيقية، متكون بها شائبة رئاء أو سمعة أو ما أشبه. فقال داود: يا ربي وما تلك الحسنة. شوف المثال إشكال صغير. قال: يدخل على عبدي المؤمن سرورا ولو بتمرة. يجعل المؤمن الآخر مسرور. هسه بشنو يجعل مسرور؟ مو مهم الوسيلة، المهم السرور اللي يدخل على المؤمن. مو شرط تقدم الى المؤمن دار حتى يستر، او سيارة اخر موديل حتى يستر، لا، هذا لازم يستر بشيء من الاشياء، ولو ذلك الشيء يكون في مستوى تمرة، في مستوى رسالة بريدية، في مستوى رسالة الكترونية، في مستوى سلام أو في مستوى جواب وما أشبه. الوسائل مو مهمة، السرور اللي تدخله على المؤمن الآخر مهم. يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: يدخل على عبدي المؤمن سرورا ولو بتمرة. فقال داود: حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك. حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك. فأنت في هالشكل مستوى، إذا أنت في هالشكل مستوى فليش العباد والإماء لا يرجونك؟ بالشيء الصغير تعطي الجنة، فإذا كل عبد وكل أمة لازم يرجونك. قال الإمام الصادق عليه السلام: أوحى الله عز وجل إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: إن العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فأبيحه جنتي. فقال داود: يا رب وما تلك الحسنة؟ قال: يدخل على عبدي المؤمن سرورا ولو بتمرة. فقال داود: حق لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك. هنا أكو ملاحظة هي يدخل على عبدي المؤمن سرورا. المؤمن مو الكافر مو المنافق. قال الإمام الباقر عليه السلام: إن داود قال لسليمان على نبينا وآله وعليهم السلام، طبعا قال للناس عبر سليمان، وإلا سليمان ما يحتاج إلى هذن الوصايا. إن داود قال لسليمان: يا بني إياك وكثرة الضحك. إياك يعني احذر، وكثرة الضحك قلة الضحك. شلون قلة الضحك؟ مفيدة للإنسان، أما كثرة الضحك لذة أكثر من اللازم. شوفوا يا إخواني، ذكر فيما سبق مرارا وكرارا، الإنسان مهما كانت قواه عديدة وكثيرة، فالقوى بالنسبة إلى طموحاته قليلة. لو عمر الإنسان عمر نوح على نبينا وآله عليه السلام، واشتغل ليل نهار في سبيل تحقيق طموحاته، يموت عندما يموت وأمام قوائم طويلة من الطموحات التي لم يتوفق لإنجازها. قوى الإنسان متنوعة كثيرة، وكل قوة ضخمة، ولكن الطموحات أكثر تنوعا وأكثر كثرة. الطموحات شيء والقوى شيء آخر. على هالأساس الإنسان لازم بحكمة يخلي أمام جدول أولويات، شنو أصنعه قبل الشيء الآخر، وبأي مقدار أصنعه، وبأي مقدار أصرف في سبيل إنجازه جهد. كثرة الضحك لذة عظيمة من اللذات البشرية، أما في ضرره. يا بني إياك وكثرة الضحك، ليش؟ فإن كثرة الضحك تترك العبد فقيرا يوم القيامة. أنا قوترخ وما أضحك، أنا لازم فرد واحد يسولف لي جوكات حتى أضحك، لازم أشوف فيلم مضحك حتى أضحك. في الجوكات تستغرق عمر الإنسان، الأفلام تستغرق عمر الإنسان، فالإنسان يصير فقير يوم القيامة. يعني يوم القيامة من حيث الأعمال الصالحة يكون فقير، ليش؟ لأن صرف عمره في أسباب الضحك وفي الضحك. يا بني عليك بطول الصمت إلا من خير. الكلام أفضل أم السكوت؟ لا شك أن الكلام أفضل من السكوت، أما المشكلة عندي كلام صحيح بمقدار ما يملأ عمري؟ لا، إذا أريد أملأ عمري فأروح على الكلام الحرام والكلام المكروه والكلام المباح، وأترك بسبب هذا الكلام الواجبات والمستحبات. فإذا ذاتا الكلام أفضل من السكوت، ولكن عملا واقعا خارجيا. السكوت أفضل من الكلام، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، عندما أتكلم فقواي تتوجه نحو الخارج، أما عندما أسكت فقواي تتوجه نحو الداخل. إذا القوى توجهت نحو الداخل فيصير تأمل، تفكر، تدبر. إذا صار عمل داخلي فيصير كل شيء. الاكتشافات والاختراعات مبنية على العمل الداخلي كأول خطوة، الآخرة مبنية على العمل الداخلي كأول خطوة، كل شيء خير مبني على العمل الداخلي كأول خطوة. يا بني عليك بطول الصمت إلا من خير. إذا صار عندك كلام خير فمقدم على السكوت. فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرات. كأنه هذا حسب المصطلحات الحوزوية جواب على إشكال مقدر. كأنه سليمان يعترض على والده داود، يقول لأنا مرة من المرات في عمري ردت أتكلم وعلى مود وصيتك ما تكلمت، بعدين شفت هذا الكلام كان حسن فأنا صرت نادم على عدم الكلام. داود يقول للصحيح، مرة من المرات في عمرك ربما تندم على ترك الكلام، أما مرات كثيرة من عمرك في عمرك تندم على الكلام. تتكلم وتقول يا ريت أنا ما كنت أتكلم، أما تسكت وتقول يا ريت أنا كنت أتكلم، هذا نادر جدا، ربما مرة واحدة في عمرك. يا بني عليك بطول الصمت إلا من خير، فإن الندامة على طول الصمت مرة واحدة خير من الندامة على كثرة الكلام مرات. يا بني لو أن الكلام كان من فضة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب. هسه إذا كلش 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 أنت تريد تقول الكلام بفائدة وأنا ما أقتنع أن الكلام بضرر، حتى ما أقتنع أن الكلام ما بفائدة، مو مشكلة. فالكلام يساوي الفضة والسكوت يساوي الذهب. إهنا أكو نكتة، الله العالم فإن بينها، إذا حقيقية فإن بينها بضرس قاطع، إذا مو حقيقية فإن بينها كمزاح، كمزاح مو أكثر. شوفوا ليش داود جاب اسم الفضة والذهب، لأن داود نبي من أنبياء بني إسرائيل، بنو إسرائيل يعني اليهود، واليهودي كل شيته الفضة والذهب، وزين يعرف الفرق بين الفضة والذهب. لهذا من هذا المثال عن هذا الطريق يبينون إليه المسائل. بس أكو مشكلة، الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مترجم هذا الكلام للمسلمين، المسلمين خو مو يهود، ليش ما حذف مثال الذهب والفضة؟ تقول للأمانة أمانة الترجمة ما حذف، هذا احتمال. أما أكو احتمال آخر، أنه اليهود معروفون بالدنيا، المسلمون معروفون بالآخرة، ولكن دلبوش. قال الإمام الباقر عليه السلام إن داود قال لسليمان على نبينا وآله وعليهما السلام: يا بني إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تترك العبد فقيرا يوم القيامة. يا بني عليك بطول الصمت إلا من خير، فإن الندام على طول الصمت مرة واحدة خير من الندام على كثرة الكلام مرات. يا بني لو أن الكلام كان من فضة كان ينبغي للصمت أن يكون من ذهب. قال الإمام الباقر عليه السلام: في حكمة آل داود. شوفوا يا إخواني، كما ذكر في السابق مرارا وكرارا، الحكمة تطلق وتأتي بأحد معان ثلاثة: الحكمة بمعنى الطب، إحنا مو أطباء حتى نقرأ القواعد الطبية، الحكمة بمعنى الفلسفة، ونحن بحمد الله تعالى هدانا الله تبارك وتعالى فنتبرأ من الفلسفة والعرفان والتصوف ومن الفلاسفة والعرفاء والصوفية، ونلعن الفلسفة والعرفان والتصوف ونلعن الفلاسفة والعرفاء والصوفية، فما علينا بالمعنى الثاني أيضا. المعنى الثالث: الحكمة بمعنى وضع الشيء في موضعه. الكلام الحكيم يعني النصيحة الصائبة، فإهنا المراد بالحكمة المعنى الثالث. في حكمة آل داود، من هذا الكلام يتبين داود كان إلي آل مو فقط سليمان، وآله أيضا كانوا مثله من هذه الناحية، كان عندهم حكم يبينونها للناس. في حكمة آل داود على نبينا وآله وعليه السلام: يا ابن آدم كيف تتكلم بالهدى وأنت لا تفيق عن الردى. الردى الهلاك، والإفاقة تعني المجنون يصير عاقل، المغمى عليه يصير صاحي، كأنه هذا اللي يعيش في أجواء الردى المعنوي فهذا مغمى عليه، مدى يشوف الحقائق، أما عندما يفيق فيقوم يشوف الحقائق. كيف تتكلم بالهدى وأنت لا تفيق عن الردى؟ دققوا النظر، هنا أكو ملاحظة مهمة. فرد واحد يقول: ما دام أنا أعيش في أجواء الردى فبعد ما علي التبليغ، ما علي التكلم بالهدى. لا، هذا مو المعنى الحقيقي للكلام. شوفوا الوالد يقول للابن: أنت شلون تروح للمدرسة بالملابس الوسخة؟ يعني شنو؟ يعني لا تروح للمدرسة؟ لا، يعني روح للمدرسة ولكن بملابس نظيفة، يعني تخلى عن الردى وثم تكلم بالهدى. مو معنى ذلك أنه تخلى عن الكلام بالهدى. كيف تتكلم بالهدى وأنت لا تفيق عن الردى؟ يا ابن آدم أصبح قلبك قاسيا، ولعظمة الله تعالى ناسيا. يعني عندما تصدر منك الأعمال القبيحة فهذه علامة على أن القلب قسى، فداوي قساوة القلب وأنك نسيت عظمة الله تعالى، فداوي هذا المرض العضال. فلو كنت بالله تعالى عالما وبعظمته عارفا لم تزل منه خائفا. انت متخاف من الله واتخاف من جريدي، ليش؟ لان انت لست عالما بالله ولست عارفا بعظمة الله. بالمقابل انت عالم بالجريدي وانت عارف بمضرات الجريدي، فشوف المستوى الفكري نزل شلون نزل. لا يعرف الله ويعرف الفأر، لا يعرف الله بعضهم الشكل، لا يعرف الله ويعرف أم وردان. وتعرفون أم وردان يعني شنو؟ فلو كنت بالله تعالى عالما وبعظمته عارفا لم تزل منه خائفا ولموعده راجيا، راجيا لوعوده. وعدك بالجنة فلماذا لا ترجو الجنة؟ أخافك من النار فلماذا لا تخاف النار؟ شوفوا إخواني، هنا أكو ملاحظة، وهي الأم تحب أولادها أكثر من الأب. الأم خلي تكون إلها 10 من الأولاد، تحبهم كلهم واحدا واحدا، فإذا العدد قل حتى وصل إلى ولد واحد، فكل محبة الأم العظيمة تتركز على الولد الواحد. في الحديث الشريف الله تبارك وتعالى يحب الإنسان أكثر مما تحب الأم ولدها الوحيد. على هالأساس من يخاف من أمه؟ فليش نخاف من الله تعالى؟ هذا السؤال. فلازم الواحد ما يخاف من الله تعالى، حتى صدام في جرائمه لازم ما يخاف من الله تعالى. الكلام صحيح، الله أرحم الراحمين، ولكن بالمقابل الله عادل، فأخاف من عدل الله لا من الله بنفسه. هنا يجي اعتراض آخر، الإنسان العادي إذا كان عادل ما أخاف منه لأنه عادل، فكيف أخاف من عدل الله مع أن عدل الله لا يقاس بعدل البشر؟ الجواب أيضا موجود، وهو أنا كما لا أخاف من الله بل أخاف من عدله، لا أخاف من عدل الله بل أخاف من ذنبي. أدري بنفسي أنا مذنب، فأدري أن الله عادل وبعدله يعاقبني، لهذا أخاف. فبالمجاز هالشكل يقولون، يقولون يخاف الله أي يخاف عدله، يقولون يخاف عدل الله أي يخاف ذنبه. ويحك كيف لا تذكر لحدك وانفرادك فيه وحدك. شوي يفكر طفل المدرسة الابتدائية، يفكر في الرسوب، ففي موسم الامتحانات قلق وتعبان من حيث العمل، من شدة العمل. انت شلون ما تتفكر وانت كبير في القبر وفي اللحد وفي لحدتك فيه وفي وحدتك في قبرك؟ قال الإمام الباقر عليه السلام في حكمة آل داود: يا ابن آدم كيف تتكلم بالهدى وأنت لا تفيق عن الردى؟ يا ابن آدم أصبح قلبك قاسيا ولعظمة الله تعالى ناسيا، فلو كنت بالله عالما وبعظمته عارفا لم تزل منه خائفا ولموعده راجيا. ويحك كيف لا تذكر لحدك وانفرادك فيه وحدك. أوحى الله تعالى إلى داود على نبينا وآله وعليه السلام: أذكرني في أيام سرائك حتى أستجيب لك في أيام ضرائك. في ليلة عرسة زفافة اللي اتصادف ليلة الجمعة عادة، ما يتلو حتى سطر واحد من دعاء كميل رضوان الله تعالى عليه. أما إذا صارت عندي مشكلة يتلو دعاء كميل كله، وثم يفتح في كتاب وثم يبحث في كتاب مفاتيح الجنان يشوف هم أكو أدعية أخرى في ليلة الجمعة أم لا، فيطلعهن ويتلوهن كلهن. فالله تعالى من حق أن يقول له: أنت دا تدعوني مو حبا لي وإنما خلاصا من مشكلتك، وإلا ليلة العرس اللي كانت ليلة الجمعة هم أنا كنت موجود، هم كتاب مفاتيح الجنان كان موجود، هم كنت تتمكن تتلو دعاءكم، ليش ما تلوت؟ فالقضية بيه ماي كثير، يعني حبة شكر وتخلي عليها قدر كبير ماي، فهذا ما يفيد، لأن يعني الماي ما يصير حلو. فأنت تدعوني مو لأجلي، مو حبا لي، تدعوني للتخلص من مشاكلك. أوحى الله تعالى إلى داود: أذكرني في أيام سرائك حتى أستجيب لك في أيام ضرائك. قال الله تعالى لداود على نبينا وآله وعليه السلام: يا داود احذر القلوب المعلقة بشهوات الدنيا. شوفوا شهوات الدنيا، مو شهوة معينة، الجنس، الأكل، الشرب، الاستراحة، النوم، وواويلاه من القعدة، خصوصا في ليالي شهر رمضان المبارك. يا داود احذر القلوب المعلقة بشهوات الدنيا. ليش؟ فإن عقولها، عقول هذه القلوب، محجوبة عني، مستورة عني. والدليل واضح، العقل اللي مشغول بترتيب طعام يستغرق ترتيبه ساعات في المطبخ، فهذا بعد ما يكون مشغول بالإله وبالأمور الإلهية. فإذا الشهوات مانعة عن الاشتغال بالأمور الحقيقية. الشهوات بالمقدار الضروري لازم لحياة الإنسان، أما أكثر من المقدار الضروري فيكون على حساب الأشياء اللازمة للإنسان. قال الله تعالى لداود: يا داود احذر القلوب المعلقة بشهوات الدنيا فإن عقولها محجوبة عني. احذر يعني شنو؟ يعني لا تجالس مع الشهوانيين. ليش ما أجالس مع الشهوانيين؟ لأن شهواتهم تأثر علي سلبيا. طبعا القضية عبر داود، بالنسبة إلى داود لازم يجلس مع أصحاب الشهوات حتى يرشدهم، وبالنسبة إلى المبلغين ولو كانوا غير رسميين لازم يجلسون مع أصحاب الشهوات حتى يرشدونهم، أما بالنسبة للناس العاديين هذول لازم لا يجلسون مع أصحاب الشهوات وإلا يتأثرون بهم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا، سلمكم الله جميعا.